بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعين.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الكراهية والبغضاء ضمن هذه السلسلة والتي نتحدث فيها عن فقه الأخلاق وفقه القلوب والتنبيه أيضا على بعض الأخلاق التي جاء التنبيه عليها والتحذير منها. وذكرت شيئا من نصوص الكتاب والسنة وشيء من الآثار حول قضية البغضاء والكراهية، وأيضا ذكرنا ما يتعلق بالآثار المدمرة لمثل هذا الخلق إذا شاع وانتشر بين الناس. والمتأمل في الأسباب التي يعني تقود إلى البغضاء والكراهية يجدها بأنها لا تخرج عن أحد هذه الأسباب، منها عدم مراقبة الله وعدم خوف الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس لا يراقب الله فيما يخفيه ولا فيما يبديه، ويتصرف تصرف من يعتقد يعني أنه لا بأنه يعني بأن الله تعالى لا يراه ولا يسمعه ولا يعلم حاله ولا يسجل تسجل الملائكة عليه شيء، فلذلك يتفلت من كل هذه الأمور ويوغل في مسائل البغضاء والكراهية. الأمر الآخر قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فمن الناس من هو غليظ الكبد، قاسي القلب، جاف المشاعر، ولذلك تجده دائما يضرب هنا وهناك وينشر الكراهية والبغضاء. والله جل وعلا يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا من الأسباب الكذب والغش، هذه أسباب دافعة إلى ولادة الكراهية والبغضاء بين الناس وانتشارها، نعوذ بالله من ذلك. لأن الإنسان لا يرضى أن يكذب عليه ولا يرضى أن يغش، ولذلك طبيعي جدا أن من فعل هذا يسبب بروز وظهور وولادة هذا الخلق. أيضا الغيبة والنميمة وأيضا بقية حصائد الألسن طبيعي جدا أنها تهدي إلى القلوب البغضاء، نعوذ بالله. من ذلك أيضا فضول النظر والسماع والكلام عند على خصوصيات الآخرين، هذا لا شك بأنه سبيل إلى الكراهية والبغضاء لأن فيها أذية. أيضا من الأسباب الغيرة المذمومة، فمن الناس من يغار لكن غيرة مذمومة وليست محمودة، وهي تقود إلى الكراهية، نسأل الله السلام والعافية. أيضا من الأخلاق التي يتولد منها البغضاء والكراهية الكبر نسأل الله، والحسد أيضا، هذه كلها من الأسباب الدافعة والمهيجة لمسألة الكراهية والبغضاء. كذلك الجدال والمراء، وهذا كثير في الناس وللأسف الشديد، لا سيما مع وسائل التواصل الاجتماعي، حينما يعني يجتمع الناس في مثل هذه المجموعات فيحصل جدال بينهم، هذا الجدال يولد الكراهية والبغضاء لأن فيه مراء وجدال بغير حق. ولذلك يعني المشاهد أن في الوقت الحالي مع توفر وسائل التواصل توسعت دائرة الكراهية والبغضاء. قديما كان الناس يعني مجالسهم محدودة، أما الآن فيجلسون عبر هذه الأمور الافتراضية، ويحصل جدال بين المشتركين في هذه المجموعات، ويحصل شر كبير ومستطير. أيضا من الأسباب الدافعة إلى الحسد ما يتعلق بقضية عدم العدل، فلا يكون هناك عدل، وإنما الإنسان يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. والله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. فلذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن يتخلص من هذا الخلق الذميم، عليه أن يقطع جميع الأسباب التي يتولد منها هذا الخلق. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان، ونسأله جل وعلا أن يزكي نفوسنا، إنه خير من زكاها، إنه وليها ومولاها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بخصوص زكاة المال، لو شخص يستلم راتب والمبلغ يبلغ النصاب، والشهر الذي يليه يستلم راتب الشهر الجديد فيضاف للمبلغ الأصلي، فهل تكون الزكاة عند بلوغ الحول على كامل المبلغ، أم يتم حساب نصاب وحول كل شهر لوحده؟
الحمد لله، بالنسبة لشروط وجوب الزكاة في المال، خاصة هذا المال الذي يدخل بطريقة شهرية، ويكون بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. على ما ذكره الأخ السائل، يكون الشهر الأول الذي بلغ فيه الراتب النصاب هو الذي يزكى عند آخر الحول، يعني بعد مرور 12 شهر قمري، ثم بعد ذلك الشهر الثاني وهكذا. لكن بالنسبة لهذه العملية صعبة وعسيرة بالنسبة لمن يريد الزكاة، هذه تحتاج إلى كادر يعني يقوم على هذه الحسابات واهتمامات، وربما نسي الإنسان. ولذلك أنا أنصح إخواني الذين لديهم رواتب أنهم في آخر السنة، يعني بعد مرور 12 شهر عربي قمري، يجمعون الموجود ويخرجون زكاة وهي ربع العشر، فيكون ما حال عليه الحول قد أخرج في وقته، وما لم يحل عليه الحول قد قدمت زكاته. ومعلوم بأن الزكاة يجوز تقديمها عن الحول. فأفترض مثلا رجل يدخل عليه شهريا مبلغ، وفي آخر السنة الهجرية العربية القمرية كان حسابه 100,000، فإنه يخرج زكاة 100,000، 2500 درهم، فيكون جزء من هذا من هذه الزكاة قد حال عليه الحول على المبلغ يعني، وجزء لم يحل بعد، وإنما قدم الإنسان قدم الزكاة حتى يضبط العملية الحسابية. نعم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. معنا أخ محمود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود، تفضل.
بارك الله فيك.
الله يحفظك يبارك فيك.
سؤالي فضيلة الشيخ لو سمحت.
نعم.
اليوم أنا ماشي في دائرة حكومية، واحد بيقول لي بوصف مش عارف المكان، قال لي وصف لي المكان، وصفته له. بعد ما وصفته ومشيت نادالي، قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمود. قال لي انت هيجي لك مشكلة كبيرة لازم تحترس منها وكلام من ده. قلت له انا مش اسمي محمود. قال لي لا انت هتحاسب ومش عارف وكلام من ده. دخلني بصراحة دماغي بيضرب يمين شمال من ساعة ما قال لي الموضوع ده.
ان شاء الله
نرجو فضلت الشيخ بس يفيدنا. الله
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك اخ محمود، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. الشيخ سؤال الاخ محمود، يقول انه وصف المكان لشخص طلب منه ان يدله على مكان معين، فيقول ثم يعني قال لي ما اسمك؟ فقلت له محمود، فيقول قال لي ستأتيك مشكلة كبيرة احترس منها. فيقول فضل الشيخ هذا من علم الغيب والدعاء علم الغيب ومن الكهنة ومن التجل.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم الذي يحمل عقيدة في صدره وفي قلبه، لا يتأثر بمثل هذا الكلام الصادر عن مثل هذا العراف أو الكاهن أو الدجال. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء. فهذا يا أخي الفاضل ليس بشيء، لأنك أنت تعتقد أولا بأن الغيب لله وأنه لا يمكن أن يزاحم الله عز وجل أحد في مثل هذا الأمر الذي خص به نفسه. يقول جل وعلا قل لو يقول جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب وما مسني السوء. يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك أخي الفاضل هذا الرجل يعني يريد أن يزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه من علم الغيب، لأنه ذكر أمرا مستقبليا لا يعلم عنه إلا الله، ولذلك هو كذاب. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم اللي استقرت هذه العقيدة على عرش قلبه وتربعت على صدره، لا ينبغي ولا يجوز له أن يدخله شيء من الخوف حينما يقال لهم مثل هذا الكلام، لأن هؤلاء رسل إبليس ومناديب الشيطان ويريدون أن يضلوا الناس ويتكسبوا من وراء هذه الدعاوى التي تطير النفوس دائما لمعرفة تفاصيلها ومعرفة أحداثها. فلذلك أخي الفاضل كان بودي لو قلت له أنت لست بشيء وأنت دجال، ولا بد أن تعرف قدر نفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك إذا كانت عندك هذه العقيدة فلن يضرك شيء، أما إذا ضعفت العقيدة عند الإنسان فسيصير نهب لهؤلاء الدجالين والمشعوذين والعرافين والكهان والدجاجلة هؤلاء، وأنت ولله الحمد على عقيدة سليمة فلا يضرك شيء. استعن بالله تعالى وتوكل عليه واعتمد عليه وقوي توحيدك وإيمانك بالله عز وجل ولن يضرك شيئا، والله جل وعلا قال إن كيد الشيطان كان ضعيف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. من ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو ليث تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ليث.
كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
بارك الله فيكم وشيخ عزيزي بارك الله فيك وفي علمك.
حياكم الله يا أخي الفاضل.
سؤالي في المعاملات إذا سمحت، عند شخص طلب مني فلوس في خارج البلد دولة الإمارات، فالمبلغ مثلا لما يكون عنده مثلا طلب 10,000 دينار في العملة الخارجية، خلنا نقول مثلا بيطلع 100,005 مثلا في الإمارات في الإماراتية. الحين هو لو إنه رجع المبلغ 10,000 العملة الدولة الثانية يطلع المبلغ أقل، يعني يطلع 103 تقريبا لأنه في فرق عملة فرق الصرف. فما بعرف إنه هل يجب عليه إنه يرجع إلى مبلغ 105,000 درهم مثلا، أم في العملة اللي هو أخذها من هناك استلمها
عملية
التحويل. واضح السؤال يا شيخ؟
واضح نعم. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله بريث.
شكرا.
نجيب فضل الشيخ سؤال بريث، يقول أنه أعطى شخص خارج الدولة قرض، فيقول هذا القرض والنقل يقول 10,000 دينار على العملة عندهم، فيقول عندما سيرجع لي المبلغ سينقص المبلغ، يقول مثلا إذا كان 100,000 سيقل عن 100,000 عند أرجاع، فيقول على يرجع على الدينار على ما استلمهم دينار أو يرجع على المبلغ بالدرهم.
الحمد لله، قول جماهير أهل العلم أن سداد الديون يكون بالمثل لا بالقيمة. فإذا أنت أخي الفاضل أقرضت شخصا 10,000 دينار وهو يريد أن يعيدها لك 10,000 دينار، فإنك تستلم هذا ولا يجوز لك أن تطلب الزيادة. وبالنسبة للقيمة لا شك بأنها يعني تزيد وتنقص على حالة الاقتصاد وشيء من هذا القبيل. أما إذا هو أراد أن يرجع لك هذه المبالغ بصرف مثلا يعني بدرهم أو بكذا وأنت لم تشترط عليه، فيجوز لك عند السداد إذا هو رغب بذلك ورأى بأنك ستتضرر لو أرجعها لك 10,000 دينار، فجاء وأنت لم تستشرف ولم تشترط عليه بأن يرجعها لك بعملة أخرى، يجوز عند السداد أن يرجعها لك بشرط أنك تقبضها مباشرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أمي تدخن الشيشة، فيقول عندما يعني أراها في هذا الوضع في هذا الحال، يقول في بعض الأحيان أرفع صوتي عليها من باب يقول نهرها وزجرها عن هذا الأمر، وفي بعض الأحيان يقول أضطر أني كما ذكر أعمر لها هذا الشيء وأرتب لها الشيشة وهيئ لها التدخين، فيقول هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لمقام الوالدين عظيم، فالله جل وعلا غالبا يذكر حق الوالدين بعد حقه، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ويقول جل وعلا واعبدوا الله، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقد وصانا الله جل وعلا بالوالدين كثيرا، يقول جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأيضا لو ارتكب الوالدان أو أحدهما شيء من الأخطاء أو الذنوب أو الخطايا، لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع والديه كما يتعامل مع الآخرين. ولذلك قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبالنسبة لرفع صوتك على والدتك وهي تشرب الأرجيل، هذا خطأ، يقول جل وعلا ولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لذلك تستغفر الله عز وجل من رفع صوتك وزجرك لوالدتك بمثل هذا الخطاب الخشن والغليظ، هذا لا يليق بمقام الوالدة. لكن هل يحتسب الابن على والدته أو والده؟ الجواب نعم، لكن كيف يحتسب؟ يحتسب مثل ما احتسب إبراهيم عليه السلام، قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سوي. يا أبتي يا أبتي، يتلطف مع أبيه ومع أمه، حتى قال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. فيكون الاحتساب على الوالدين برفق ولين، يعني عدم إقرار الوالدين على المنكر أو المعصية، لكن يكون ذلك بلطف وبرفق. فتقول يا والدتي أخاف عليك والله من عذاب الله، أخاف عليك من النار، أنا والله قلق لأجلك، أنا غير مرتاح لمثلا ما أنت فيه، حاول أنك توجد لها البدائل المباحة، اذهب بها إلى عيادة معالجة التدخين مثلا. في خطوات كثيرة ممكن من خلالها أنها تتخلص من هذا الأمر. وأما قضية أنك تساعدها لا يجوز، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، قل جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكونك يعني تعمر لها وتجهز لها وكذا، هذا منكر، ما يجوز لك تساعدها. وتعتذر من الوالدة بلطف، تقول سامحيني أنا ما أريد أن أشاركك في هذا الإثم. فلذلك من المهم جدا أن تكون متوازن في التعامل مع الخطأ الذي عليه الوالدة. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا طلب مني شخص أن أعمل طاعة معينة فقلت إن شاء الله، هل يجب علي أن أفعل هذا الأمر؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لما طلب لك ينظر، فإذا كان من الواجبات مثلا فلا يكون استجابتك له، وإنما الاستجابة تكون لله عز وجل. وأما إذا طلب إليك فعل نافلة من النوافل فهذا طيب من باب التشجيع على الخير. وأما فيما يخصه هو، إذا كان الطلب له هو إذا لم يكن معصية فلا بأس، هذا كله من باب التعاون على البر وعلى الخير وعلى يعني تحصيل الأجر والثواب.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في بعض الأحيان أكون في السوق ويقول أضطر أن نذهب في واستعمل يقول دورات المياه, فيقول فضل الشيخ حكم البول واقفا هناك؟ يقول يعني يقول أشك في نظافة المكان. وأيضا فضل الشيخ يقول أن يعني أنزل قليلا حتى لا يعني يأتي علي رش من البول.
الحمد لله. بالنسبة للبول, بول الرجل واقفا, هذه مسألة خلافية بين العلماء, والراجح من قول أهل العلم جواز ذلك للحاجة إن احتاج إلى ذلك. وقد كانت العرب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تستشفي من وجع الصلب الظهر يعني بالبول قائما. وقد ثبت من حديث حذيفة ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما يعني في 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 حوادث معينة بال قائما, فأخذ من هذا العلماء على جواز بول الرجل قائما أو الذكر قائما إن احتاج إلى ذلك. فتقول أنا والله أدخل دورات مياه الأسواق وأخشى أن يعني لو جلست يعني أصيب نجاسة مثلا معينة, فلا حرج في ذلك بشرطين. الشرط الأول ستر عورتك بحيث لا يراها أحد, والشرط الثاني أن تأمن من أن يتطاير شيء من رشاش البول على من البول على بدنك أو ثوبك. فإذا استطعت تحقيق هذين الشرطين فلا حرج.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بعد أن أتي بأذكار الصباح والمساء يقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, فيقول فصيخ أكثر من 10 مرات, فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله. بالنسبة للأذان فيه 5 سنن. السنة الأولى الترديد خلف المؤذن, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والسنة الثانية قول بعد الأذان بعدما ينتهي المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. والسنة الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه. والسنة الرابعة الدعاء, دعاء طلب الشفاعة من النبي, يعني دعاء ليتحقق في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام, وهو ما صح من قولي عليه الصلاة والسلام ربنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة أنك لا تخلف الميعاد جود إسنادها بعض أهل العلم والجمهور على تضعيفه. السنة الخامسة الدعاء, الدعاء أن يدعو من خير الدنيا والآخرة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قول اللهم من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة بين الأذان والإقامة. وأما تكرار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج ما دام أن لها أصل, وهو قوله وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى علي, فلو كررها لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ويقصد أنه بعد أذكار الصباح والمساء كان فضيلة الشيخ يعني يظن أن هناك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات بعد أن يأتي بأذكار الصباح والمساء, فيقول أن أزيد على 10 مرات.
الحمد لله. بالنسبة لما ورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات بعد أذكار الصباح والمساء وردت في أحاديث لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فتوظيف الصلاة على النبي في هذا المقام لا يصلح. لماذا؟ لأنه ما ثبت. لكن أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من دون يعني التزام بعدد معين ومعتقد بأن هذا ليس من الأذكار لا حرج في ذلك, لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فنصيخ يقول هل سقي الماء يمحو الذنوب؟
الحمد لله. سقيا الماء من أفضل الصدقات. وذلك لما صح من حديث سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. فقال: تصدق عنها. قال: ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة تجري على العبد بعد موته، وذكر منها إكراء نهر و حفر بئر. والمعنى بأن هذا من أعظم الصدقات، ولا شك بأن الصدقة يستظل بها العبد يوم القيامة، وأيضا سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات.
جزاك الله خير الشيخ. معنا فاروق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فاروق، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج وما طلع.
وياك الله.
بس بغيت أسأل الشيخ معلي كمر. أنا بفضل الله عز وجل أعتبر أنه يعني محظوظ. أنا وقعت في عدة مشاكل، منها مشاكل صحية ومنها ضيقة مالية وخسارة كبيرة، وانفجل لفترة، وأنا محتسب هذا الشيء ومؤمن بأنه خير الحمد لله. فعدة أشخاص أو أحيانا أشخاص يقابلوني يعرفوا اللي صار معي، يقولوا لي: أنت شو مساوي لربك مثلا؟ فأنا أجاوبهم بالعكس: أنا الحمد لله مؤمن أن هذا الخير، ورب العالمين جنبني مشاكل أكبر بهالمشاكل البسيطة اللي صارت معاي، والحمد لله. يعني هي يمكن ما تكون بسيطة، لو حد غيري طاح فيها تكون مشاكل كبيرة جدا. الحمد لله رب العالمين فرجها علي. فبس بغيت أسأل الشيخ، أنا حاليا لو خصصت مبلغ من أي مشروع يجيني أقوم فيه، خلينا نقول نسبة 1% صدقة لوجه الله تعالى، هل هذا الشيء ممكن يكون بدعة ولا أقدر أقوم بهالشيء؟ هذا رقم واحد. هل واضح السؤال؟ الله يسلمك.
نعم واضح.
تمام. وعندي استفسار ثاني معالي كمر. أنا بنظام عملي في أغلبه في البيوت الجديدة، فمن أنظمة كاميرات وأنظمة صوتية. فالأنظمة الصوتية أنا أغلب الأوقات أركبها في البيوت، يعني للأذان، الأذان المركزي والقرآن والأمور هذه. فأنا يطلب مني البيوت الخالية أن يكون الأذان شغال، القرآن شغال دائما. وأنا سمعت أحد المرات فتوى من الشيخ الله يحفظه ان اذا قرأ القرآن فاستمعوا له فانصتوا، فلازم يكون مستمعين له، او مثلا نستسلم له اثناء النوم، يعني احنا صاحين نستسلم له وننام، اما ما يجوز القرآن يكون شغال دائما. فهل مثلا الزبون او راعي البيت انا بركب له، اذا خلى القرآن شغال دائما ممكن يكون في علي انا اسم بهذا الشيء؟ الله يسلمك. وشيء ثاني، إذا استخدموا هم السماعات، خلينا نقول معازف أو موسيقى أو شيء ثاني، طبعا أنا أركبها في بيوت، يعني مش خلينا نقول محلات أو مطاعم وأنا متيقن إن فيها موسيقى، فأغلب الاستخدامات مثل ما خبرتك تكون الأذان ولا القرآن، ولكن ممكن عيال أو أهل البيت ممكن يشغلوا معازف ولا شيء وأنا مش متيقن من الشيء، فهل يوقع علي أنا إثم؟
إن شاء الله. تمام. جزاك الله خير.
الله يسلمك.
واضح إن شاء الله فاروق، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب بفضل الشيخ سؤال الأخ فاروق، يقول: وقعت في مشاكل صحية ومشاكل مالية، ويقول يعني فضل الشيخ وقعت في ضيق كبير. فيقول البعض من الناس عندما يعني يعرف أو يسمع ما حصل لي فيقول: أنت ماذا فعلت مع ربك؟ فيقول فضل الشيخ يعني مثل هذا التصرف، يقول أنا أرد عليه من هذا، يعني من يعني أن الله عز وجل جنبني مشاكل أكبر. فيقول: لو خصصت، يقول، مبلغ من المال من أي مشروع يأتيني 1% كصدقة، هل يكون يعني هذا الأمر من البدع؟
الحمد لله، بالنسبة لي المؤمن لا شك بأنه مبتلى في هذه الدنيا، فالله تعالى جعل دار الدنيا دار ابتلاء، وهي دار أعراض وأمراض وابتلاءات. ولذلك يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فهذه الدنيا يعني لابد لكل مؤمن أن يتهيأ يتهيأ لكل بلوى يبتلى بها في هذه الدار، لأن هذه سنة الله الكونية القدرية. الأمر الثاني، وقد أحسن الأخ السائل أخ فاروق بارك الله فيه حينما بين بأن ما صرف الله عز وجل عنه أكبر وأعظم، وهكذا المؤمن يفسر دائما الابتلاءات تفسيرا إيمانيا، ولذلك يقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك المؤمن دائما يعتقد بأن ما ينزل عليه من ابتلاءات إنما هو خير، فالله عز وجل أحيانا يبتلي عبده ليرفع في درجته وليعلي من منزلته، وأهل العافية في الآخرة يتمنون لو كانوا من أهل البلاء لما يرون أهل الابتلاءات يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. التفسير الإيماني لكل ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا يكون بالإيمان بالقدر والرضا بالقضاء واعتقاد بأن الله عز وجل إنما أراد خيرا للإنسان، سواء بتكفير سيئاته، رفع درجاته، أو لتنبيهه كونها رسالات من الله عز وجل حتى يتنبه، أو أيضا يكون يعتقد الإنسان بأن هناك بلوى عظيمة دفعها الله عز وجل بسبب عمل صالح قدمه هذا الإنسان. المسألة الأخرى، يجوز للإنسان أنه يعني يتصدق أو يضع له عمل صالح خبيئة بينه وبين الله عز وجل، ولكن عليه أن حينما يتصدق أو حينما يعمل يريد بذلك رضا الله، يريد بذلك جنة الله عز وجل، لأن استحضار أن فعل هذا الشيء لأجل دفع بلاء أو كذا قد يجعل الإنسان نية الإنسان ضعيفة في تعاملها مع الله عز وجل، ولذلك هو يعمل لله ويجعل بينه وبين الله خبيئة. والله عز وجل وعد، ووعده الحق، بأن يصرف عن عباده المؤمنين الصادقين الصالحين يصرف عنهم البلايا. قال جل وعلا: إنه من عبادنا المخلصين، لما نجى يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني من نجاهم الله عز وجل امتدحهم بالإحسان والإخلاص، بالإحسان والإخلاص، الإخلاص لله والإحسان في المتابعة. فيا أخي الفاضل لا بأس، لكن عليك أن تجعل هذه العبادة لله عز وجل وخالصة له سبحانه وتعالى، وأيضا تكون خبيئة بينك وبين الله عز وجل. لكن إن حصل شيء مثلا من الأشياء، مثلا اطلع أحد وأنت لم تقصد ذلك، فهذه عاجل بشرى المؤمن. جوابك على من سألك عن يعني هذه الابتلاءات هو جواب سليم، وفرصة لك أيضا أن تدخل إليهم في وعظهم وتذكيرهم وإرشادهم على أن يكونوا قريبين من الله، بعيدين عن الشيطان وعن طرق الشيطان. وأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: النظام عملي في البيوت الجديدة ركب، يقول، أنظمة صوتية وكاميرات، فيقول البعض يستعمل هذه الأنظمة الصوتية بأن يترك القرآن يقرأ باستمرار دائما في المنزل، والبعض قد يستعمله في وضع المعازف والموسيقى، فيقول: هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، إلا إذا قيل لك تعالى ركب لنا هذه الأجهزة لهذا الغرض، يعني المنهي عنها المحرم. نعم، هنا لا يجوز لك، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا قيل لك ركب هذا وأنت يعني تعتقد بأنه يعني ما عندك يعني شيء يثبت أنه في الخير أو في الشر، لا حرج، هذه الأصل فيها الإباحة، والإثم على من يستعمله.
أقول ترك القرآن يعني يشتغل
دائما، لا بأس بترك القرآن من خلال هذه الأجهزة والقنوات تشتغل في البيت، لا حرج في ذلك، وسماع القرآن كله خير.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: والدي أعطاني مبلغ لشراء غرض، لكن يقول حصلت على هذا الغرض مجانا، فأرجعت المبلغ وأخذت جزء منه، هل يجوز أخذ جزء من المبلغ عن أبي لسد احتياجات المنزل من غير علمه، علما بأن الأب لا يقوم بالإنفاق بحجة الإسراف؟
الحمد لله، من حيث الأصل لا يجوز، يعني كونك أخذت هذا لا يجوز من حيث الأصل، لكن إذا كان الوالد مقصر في البيت ولا يعني ينفق على الأسرة، وهناك ضروريات وحاجيات فلا بأس في مثل هذه الصورة، وذلك للقاعدة الشرعية أن من كان له حق واستطاع أن يأخذه بمثل هذه الطريقة التي ليس فيها ضرر فيجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة أنه قال لهند لما اشتكت إليه بأن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما ولدها ما يعطيها وولدها ما يكفيها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فما دام أنك يعني أخذت هذا في يعني تحصيل الضروريات والحاجيات في البيت فلا يجوز. وهذا استثناء يتنبه الأخ السائل، هذا استثناء لأن الأصل عدم الجواز، لكن لما كان هناك ضرورة أو حاجة جاز ذلك.
جزاك الله خير الفنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فنصيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الأكل من النخل الذي يوجد في المسجد؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف يعني نية الذي زرع النخل. فإذا كان من وضع النخل يريد وأوقف النخل ويريد ثمرته للإمام أو المؤذن أو على الفقراء أو على المساكين لا يجوز الاعتداء على الوقف. أما إذا هو زرعها هكذا وهي عامة ومشاعة يجوز في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فصيح في حال يقول كنت في المسجد وأقيمت الصلاة ويقول أنا أصلي النافلة، هل أقطع النافلة بالسلام أو انصرف من النافلة مباشرة إلى الصلاة من غير السلام؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولذلك قال من شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة ينصرف منها ويقطعها من دون سلام حتى يحصل تكبيرة الإحرام.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول من أصيب بجلطة فتوفي على أثر هذه الجلطة هل يكون من الشهداء؟
الحمد لله، ليس في نصوص القرآن والسنة ما يدل على أن من مات بالجلطة مثلا يكون من الشهداء، وإنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد ومن يموت بذات الجنب شهيد، وذكر أيضا يعني جاء ذكر الطاعون أيضا. فلذلك ليس في نصوص السنة ما يدل على أن من مات بالجلطة أنه يكون شهيدا، لكن يرجى له الخير لأن الجلطات هذه لا شك بأنها شديدة، ويرجى للإنسان أن يكون قد ختم له بخير.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدول، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فنصيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز شرب الماء أثناء خطبة الجمعة؟
الحمد لله، إن احتاج إلى ذلك لا بأس، أما إذا لم يحتج فلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مس الحصى فقد لغى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلين بالاستماع إلى الخطيب وبعدم عمل أي شيء، ولذلك المأموم لا يصلي لا ليس بالنسبة لمن حضر الجمعة لا سلام ولا كلام ولا صلاة ولا أمر بالمعروف حتى ولا نهي عن المنكر، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه صح فقد لغى، من قال لأخيه يعني أنكر عليه فقد لغى، ولذلك ما يلجأ الإنسان المأموم إلى شرب الماء أثناء خطبة الإمام إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن شربه للماء يتطلب حركة وربما يصدر صوت من خلال هذه العلب الموجودة الآن بين أيدي الناس، وهذا يشوش على المصلين وكذلك يلفت الانتباه ويصرف الناس عن متابعة الخطيب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول نذرت أن يتبرع بمبلغ 500 درهم شهريا علما أن تغطي زكاة مالي والباقي يكون صدقة، علما بأن زكاة مالي لا تتعدى 100 درهم شهريا.
لم أفهم سؤاله، يعني هل يريد الآن أن يجعل الصدقة في مقابل الزكاة ولا كيف؟
الشيخ يقول نذرت 500 درهم يقول شهريا أن أتصدق بها، تكون جزء منها زكاة وما زاد على ذلك يكون صدقة، علما يقول بأن زكاة مالي لا تتعدى 100 درهم شهريا.
نعم، الآن وضح السؤال. عموما الحمد لله بالنسبة للأخ الفاضل الآن نذر أمرا واجبا ونذر أمرا مسنونا، أما نذره الواجب فلا يجوز يعني ولا يصح منه، كيف ينذر الآن أن يزكي؟ ولذلك عند 200 درهم تقريبا زكاة هي داخلة ضمن هذا النذر، والإنسان لا يصح منه أن ينذر الواجب، يقول الله مثلا لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، كيف هو مأمور بها أصلا، أو لله علي أن أزكي إن شفى الله مريضي أو كذا. فلذلك أخي الفاضل أنت تلتزم بالنذر الذي هو 500 درهم ولا تجعل الزكاة منها، إلا إذا أنت قصدت 300 درهم صدقة وأدخلت معها الزكاة، هنا يحصل فرز ويعني فصل بين الصدقة وبين الزكاة، فيكون عليك 300 درهم فقط.
جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يقول في حال يقول نويت أكثر من نية لصلاة النافلة، فيقول هل يكون الأجر أعظم من أن أنوي مثلا نية واحدة كتحية المسجد فقط؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للإتيان بالعبادات على حالها أفضل من الإتيان بعبادة يدخل فيها عبادتين، ولذلك مثلا الآن شخص دخل المسجد وهناك سنة راتبة قبلية مثلا صلى تحية المسجد ثم صلى السنة الراتبة القبلية أفضل، وإن كان بعض العلماء يرى بأن يعني صلاة السنة القبلية هي تحية المسجد، لأن المطالب من المصلي أن لا يجلس حتى يصلي أي صلاة كانت، حتى لو أنه صلى صلاة منذورة أو مقضية يكون قد يعني حقق المطلوب وهو أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلذلك العمل الكثير المشروع أفضل من العمل المتداخل في العبادات التي هي من جنس واحد.
جزاك الله خير فصيح. يقول ما أفضل صيغة للتسبيح بعد الصلاة، هل 33 مرة أم 10 مرات، أم يقول هل هناك صيغة أفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن التسبيح 33 أفضل مما هو دونه، للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن العمل الكثير المشروع أفضل من العمل القليل المشروع. لكن أحيانا قد يكون 10 تسبيحات فاضلة باعتبار حال المصلي، فكونه الآن يعني هو مثلا يحتاج إلى الخروج، فإذا قام فاته التسبيح 33، وأما إذا سبح 10 فإنه يدرك بهذا السنة، يكون أفضل بهذا الاعتبار. نعم،
جزاك الله خير فصيخ. يقول ما معنى حديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر؟
الحمد لله، الحديث ظاهر بأن المسلم لا ينبغي له أن يترك الصلاة في بيته، لأن من ترك الصلاة في بيته فهو كمن جعله مقبرة، مثل المقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها، المقبرة يحرم الصلاة في المقابر، فالذي يترك الصلاة في البيت فإنه جعل بيته مثل المقبرة التي لا يصلى بها. النبي عليه الصلاة والسلام شبه وذلك للزجر حتى يتعاهد الناس الصلاة في البيوت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني إلا الفريضة. نعم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو زايد.
جزاكم الله خير على المعلومات.
وياك الله يبارك فيك.
الشيخ سؤال الحين، إذا بدينا في الصلاة وفي الركعة الأولى سمعنا الأذان خارج، هل نقطع الصلاة أو خلاص نكمل؟
سمعنا كيف؟ الأذان؟
الأذان أذن، يعني أذان سواء العشاء أو المغرب أو أي صلاة الخمسة، يعني عدم انتباه ممكن شفنا التوقيت بالغلط.
ها بدأتم الصلاة قبل دخول الوقت.
بالضبط، بدينا الصلاة بس نحن في الركعة الأولى أذن، هل نقطع الصلاة أو نكمل الصلاة؟ هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، إذا جينا في الجماعة الثانية وحصلنا الشخص يصلي منفرد، هل يجوز أن نصلي معاه جماعة وما نعرف هو يستنن أو يصلي الصلاة الفريضة؟
يعني دخلتم جماعة وجدتم شخص يصلي منفرد، هل تدخلون معه أم تصلون لوحدكم؟
ندخل معه ولا بالضبط نيته منع، نيته هو يستنن أو نيته الفريضة منع؟
إن شاء الله.
هذا يجوز على كيف الطريقة إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك وزايد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم. جفاف الشيخ، سؤال أبو زايد يقول دخلنا في الصلاة، يقول قبل الوقت، قبل أن يدخل الوقت، يقول لم ننتبه للوقت، بعد ذلك يقول ونحن في الركعة الأولى سمعنا المؤذن يؤذن، هل نقطع الصلاة أو نكمل الصلاة؟
الحمد لله، طبعا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وذلك لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء وانتهاء. وقد صح أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، المرة الأولى في أول الوقت، المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. وكل من صلى صلاة قبل دخول الوقت فهي نافلة، ولذلك الإخوة الفضلاء الأخ السائل ومن معه دخلوا في الصلاة قبل الوقت، ولذلك من عقدت فريضة، وإنما هي نافلة. فإذا سمعوا المؤذن فهم بالخيار، إما أن يكملوها نافلة ثم يقوموا فيصلوا الفريضة، وإلا قطعوها ودخلوا في صلاة الفريضة، ولذلك إذا استمروا في هذا الصلاة فصلاتهم نافلة وليست فريضة.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول إذا دخلنا يقول المسجد ونحن جماعة وجدنا الشخص يصلي منفردا، يقول لا نعلم هل يصلي سنة أو فريضة، هل يجوز أن أتم به أو نصلي لوحدنا جماعة؟
الحمد لله لا بأس، لو صليتم وراءه اقتديتم به حتى ولو كان يصلي نافلة، لأن الصحيح الراجح من قول أهل العلم جواز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ولله الحمد والمن. وقد دل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون الثانية له نافلة والأولى فريضة. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في منى في حجة الوداع، وجاء صح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، صلى حديث جابر صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في المسجد الحرام، وجاء من حديث ابن عمر أنه صلى الظهر في منى في يوم النحر، ولا شك بأن بين هذين الأحاديث الحديثين تقابل، يعني فجمع بينهم أهل العلم أنه صلى الظهر في مكة فرضا ثم عاد وصلى بأصحابه بطلب منهم الظهر إماما وتكون نافلة له، فدل هذا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أصبت بشلل نصفي وألقى صعوبة في الحركة إلا بوجود شخص لمساعدتي، فيقول ما حكم صلاة الفجر في حال عدم تواجد الشخص لمساعدتي لإيقاظي والذهابي للحمام والوضوء، علما يقول أني على كرسي متحرك؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وأعلى الله تعالى درجتك ومنزلتك. بالنسبة يا أخي الفاضل لحالتك تتق الله ما استطعت، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا يعني لا يوجد أحد يذهب بك إلى المسجد أو لا يوجد أحد يذهب بك إلى دورة المياه فتتق الله وفق القدرة والاستطاعة، فتتوضأ وتصلي في غرفتك، أو إذا لم تستطع الطهارة بالماء تتيمم، يجعل عند رأسك إناء فيه شيء من الرمل أو التراب تضرب عليه بكفيك ضربة واحدة ثم تنفخ فيهما وتمسح وجهك وكفيك ويكون قد تطهرت، وهذه يسمى الطهارة الترابية، وبهذا تكون قد يعني اتقيت الله عز وجل على ما لديك من قدرة واستطاع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا في ابتلاء منذ سنوات، بماذا تنصحني؟ يقول فضيلة الشيخ بالدعاء لرفع هذا البلاء، لأني قلت تعبت كثيرا والله أعلم بما أمر به.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الحياة الدنيا هذه دار ابتلاء بارك الله فيك، لابد أن يعني توقن بهذا وأنه لا يتخلف أحد عن الابتلاءات. صحيح أن هناك فرق بين الشخص وآخر، لكن هذه الدنيا هي دار ابتلاء. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا أردت يا أخي الفاضل أن تعرف حقيقة الدنيا فانظر في قصص الأنبياء، اقرأ القرآن وانظر في أحوال الأنبياء، ما منهم نبي إلا وقد ابتلي بلاء عظيما، منهم من قتل ومنهم من حرق بالنار لكن الله نجاه، ومنهم من هجر عن وطنه وطرد عن بلده، ومنهم من ابتلي بالمرض مثل أيوب 18 عاما وهو في البلاء، ومنهم من حاولوا اغتياله وقتله، ومنهم من ضرب، ومنهم من شتم، ومنهم من قذف، ومنهم ومنهم ومنهم. اقرأ في قصص الأنبياء، هؤلاء الأنبياء الذين هم صفوة الخلق ما سلموا من الابتلاءات، لأن هذه سنة الله تعالى الكونية القدرية الماضية في الخلق وفي العباد. الأمر الثاني أخي الفاضل، جميل أن يفسر الإنسان هذه الابتلاءات تفسير إيماني، كما ذكرت قبل قليل لبعض الفضلاء الذين سألوا كيف أن هذه الابتلاءات يفسرها تفسيرا إيمانيا. ولذلك أخي الفاضل الابتلاءات عنوان على محبة الله للعبد، إن هو فعلا آمن بالقدر ورضي بالقضاء وصبر على البلوى ولم يصدر منه ما يدل على جزعه وعلى اعتراضه، فلذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك الله عز وجل يعني يبتلي لينعم، يبتلي ليعطي، يبتلي ليرفع سبحانه وتعالى. فذكرت أن الحديث قبل قليل كيف أن أهل العافية يتمنون لو أنهم ابتلوا في الدنيا لما يرون أهل البلاء يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. إذا كانت الحمى والشوكة هذه تكفر الذنوب والخطايا، كيف هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان؟ ولذلك اتخذ من أنبياء الله ورسله قدوة وأسوة في التعامل مع هذه الابتلاءات، وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله تعالى قال بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذلك تتعامل مع هذه الابتلاءات تعاملا إيمانيا، تفسر هذه الأشياء تفسيرا يتناسق ويتفق مع ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بالصبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عليك بكثرة حمد الله وشكره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عليك بالدعاء، بالدعاء، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وبهذا أعتقد بأنك ستعيش نعيم ولله الحمد في تعاملك مع الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.